بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ المقيمون في مكة وهم ليسوا منها، هل هم من حاضر المسجد الحرام؟ من يجيب أخوه؟ أم صار مقيما فله حكم المقيمين؟ فإذا نزلها زيارة متردد ليس له مدة إقامة، إذا كان إقامة لا نحن قلنا متردد يعني ما له نية، يكون هذا ليس من حاضر المسجد الحرام. أما من أقام فترة كبيرة ونواها صار مقيما. ابن عباس فين؟ فين مثلا؟ ماذا في حديث ابن عباس؟ يعني متفق عليه تقصد؟ فين؟ صفحة السنان. في صفحة تقديم الفاعل الحال صفحة السنان. تقديم الفاء. نعم. طيب لحظة. يقول أخ متى آخر وقت الذبح؟ سيأتي معنا إن شاء الله. متى أخ؟ نعم عندك؟ آخر أيام التشريق. نفس الأضاحي. سيأتي إن شاء الله. يقول إذا كان متمتعا فاعتمر ولم يحج هل عليه دم أم لا؟ لا يجوز له ترك الحج وقد تلبس فيه وأتم الحج والعمرة لله، فمن تركه بغير عذر يأثم، وإن كان معذورا حصر أو مرض فهذا إحصار يتحلل بدم. سيأتي معه. يقول جاء في بعض الحديث أن الإبل تعدل 10 شياه. في حديث رافع من الخديج كانوا في غزوة فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه كل إبل عن 10، لكن هذا ليس في الهدي، هذا كانت غزوة من الغزوات أكل أو نحو ذلك، فهذا لا يكفي. يقول من أي وجه رجحتم قول الجمهور في أن الضمير في قوله تعالى ذلك الإشارة، يقصد لأن الإشارة ترجع إلى الدم لا إلى التمتع، مع أن المذكور هو التمتع، المذكور هو الدم، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهد. التمتع ذكر على سبيل الاشتراط لذكر حكم آخر وهو الدم. نعم وهو أقرب، الدم أقرب، ذكره أقرب. يقول متى يخرج شرح المختار في أحاديث العقيدة سيد الأبرار؟ احنا اعتذرنا لأخوانه سيتأخر قليلا بسبب انشغالنا في بعض البحوثات. نعم فهو يحتاج إلى شيء من العناية قبل إخراجه. طيب أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالهدي وكانت المسائل واضحة فيها. طيب أهم تلك المسائل متى يتعلق وجوب الدم في الذمة؟ نعم يتعلق من بداية العمرة إذا هل بالعمرة، لأن العمرة من الحج ولا يتم الوجوب عليه إلا بإدراك الوقت، إلا بإدراك الوقت، فصار جمعا بين القول الخامس والأول. طيب وصلنا إلى المسألة 160. طيب المسألة 60 بعد 100 موضع الإشعار، عندك أخي ما معنى الإشعار؟ يسلط الشهر، إيه يسلط العدل القفر، يسلط الدم. يسلس الدم يمسح عليها حتى يرى على سنامها. قال تقدم في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وقد أخذ بذلك الشافعي وأحمد وداود وصاحب أبي حنيفة، يعني حتى محمد بن يوسف ومحمد بن حسن خالفوا أبا حنيفة في مسألة الإشعار، يرون أنه يشعر على قول الجمهور. حاول الطحاوي أن يدافع عن أبي حنيفة، تكلف في ذلك، فقال إنما منع أبو حنيفة الإشعار سدا للذريعة، لأن العامة ما يبالغون في الإشعار حتى يؤذون الحيوان، فصار رأى أنه يمنع سدا للذريعة، ولا يمنع إذا كان هناك بصير بأن يشعر إشعارا حسنا، هذا تكلف. فحاول أن يوجه قال أبو حنيفة على ذلك، على أن المنع إنما هو سدا للذريعة لأن العوام يعذبونها، هذا ليس بالصحيح، حتى العامة يستطيعون الإشعار. قال وصح عن ابن عمر أنه كان يتحرى الأيسر، فإن صعب عليه ففي الأيمن. في الحاشية الأثر في موطأ مالك وسنن البيهقي بإسناد صحيح، وأخذ بذلك مالك وأحمد في رواية. والأفضل هو القول الأول لصحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الله أعلم، احتمل ابن عباس أن ابن عمر لم يعلم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد كان حريصا على أن يفعل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تنبيه، قال الحافظ حجر رحمه الله في الفتح: اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها ولكون صوفها وشعرها يستر موضع الإشعار، لأن البقر أيضا يلحق بالإبل عند عامة العلماء. اتفق من قال بالإشعار، أخرج من لما قيد من قال بالإشعار، من خرج بذلك؟ الذين خالفوا ونقل عن الخلاف عن من؟ عن أبي حنيفة والنخعي. من قبل آخر؟ أبو حنيفة والنخعي. عندك فيصل، من هو المتقدم؟ النخعي وأبو حنيفة. من هو قبل آخر؟ عندك فهمي؟ أبو حنيفة أقدم، وأنت؟ النخعي، وأنت؟ النخعي. أما النخعي يروي عن علقمة عن مسعود، ما بينه وبين مسعود إلا رجل، وذاك أبو حنيفة بينه وبين الصحابة رجلان، ولذلك ذلك الرجل لما انتقد عليه وكيع قول أبي حنيفة أراد يحتج من هو أقدم من أبي حنيفة قد قال بذلك النخعي، فغضب وكيع وقال: ما أحقك بأن تحبس، ثم لا يفرج عنك أو لا تخرج حتى تنزع عن قولك. قال المسألة 61 بعد 100: تقليد الهادي. تقدم معنا في المسألة السابقة ما معنى التقليد عندك؟ تعليق على العنق، عنق الدابة، ماذا يعلق عليها؟ يعلق عليها ماذا؟ نعل أو شيء آخر، نعم، مثل الصوف أو غيره. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قلدها بعهن، والعهن هو الصوف. قال: هو أن يعلق على عنق الهدي نعلا أو شيئا آخر ليتميز أنه هدي. وبالتقليد قال جمهور العلماء من السلف والخلف لحديث ابن عباس، ابن عباس المتقدم فيه وقلدها نعلين، لحديث ابن عباس والمسور رضي الله عنهم وقد تقدما. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. ما معنى فتلت قلائد؟ لأنها أصلحته كالنسج من الصوف، كان من العهن ففتلته. فتلتقى رائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا. وذهب مالك أبو حنيفة إلى عدم استحباب تقليد الغنم، ويرد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى البيت غنما وقلدها. فقد نعم لعله ما بلغ الإمام مالك ذلك، وإلا فهو معروف بتحري الأدلة. قال المسألة 62 بعد 100: من أرسل هديا فهل يصبح محرما؟ معناه ما ذهب يعتمر ولا حج، أرسل معه هديا تطوعا إلى البيت يذبح هنالك، وهذه من السنن التي ماذا أميتت، ما بقي الآن من يفعل بهذه السنة، يعني ترسل مثلا من عندك من ذمار أو من عنف ناس سيذهبون عمره، أعطيته كبش أو كبشين يذبحه مكة هدي، لا يعني إرسال الهدي يكون من بلدك، ما إذا أعطيته اشترى هناك ما ليس من الهدي الذي ذكر هنا يكون فعل خير أيضا، لكن الذي جاء في إرسال الهدي هذه الصورة يرسلهم من بلده. قال: جاء عن بعض الصحابة والتابعين أنه يصير محرما، يعني بعض الصحابة والتابعين قالوا إذا أرسل فيكف عن نعم عن الملابس عن المخيط ويتجنب امرأته حتى يذبح الهد. وقد ردت عليهم عائشة رضي الله عنها وهي أعلم الناس بهذه المسألة، وهي من أعلم الناس بهذه المسألة. قال جاء عن بعض الصحابة والتابعين أنه يصير محرما، صح ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال النخعي وعطاء بن سيرين وآخرون، ولعل الخلاف كان قديما، ثم العلماء أخذوا بفتوى عائشة لأنها ردت عليهم. وذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يصير محرما. ففي الصحيحين عن عمرو بنت عبد الرحمن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة إن عبد الله بن عباس كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. ما معنى قوله حرم عليه ما يحرم على الحاج؟ انت كسلطان، يعني يتجنب محظورات الإحرام حتى ينحر الهدي. قالت عمرة قالت عائشة: ليس كما يقول ابن عباس. ردت عليه: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يعني هي أصلحت العهن والنبي عليه الصلاة والسلام أخذه بيده وقلد الغنم بيده، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبيه، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي وهي أعلم لأنها زوجته رضي الله عنها. وفي رواية: ويصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا حلال يأتي ما يأتي الحلال من أهله، وهذه أوضح من التي قبلها. قال: وهو قول جماعة من الصحابة كابن مسعود وأنس بن الزبير، واستقر الأمر على هذا القول. نعم خلاف كان قديما. المسألة 63 بعد 100: هل يصير الرجل محرما إذا أراد النسك بتقليد الهد؟ يعني إنسان ساق معه الهد النبي عليه الصلاة والسلام أشعر الهدي وقلدها في الميقات ذي الحليفة، وأنت وصلت إلى الميقات فقلدت هديك، هل بالتقليد تصير محرما أم حتى تلبي لبيك اللهم بعمرة حتى يلبي؟ نعم، بعض أهل العلم قالوا بمجرد التقليد يصير محرما، وهذا في نظر. وفي حديث المسور راجعه صفحة 184 قبلها بصفحة، فرق بين التقليد وبين الإحرام. قال: حتى إذا كان بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، فجعل الإحرام شيئا زائدا على التقليد والإشعار. لكن استفاد منه أن المستحب في الإشعار والتقليد لمن ساق الهدي معه في حجه أو عمرته أنه أن يكون في الميقات، هذا الأفضل، السنة أن يكون في الميقات الإشعار والتقليد. قال: هل يصير الرجل محرما إذا أراد النسك بتقليد الهدي؟ ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم. حكى ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، قال: وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرما ولا يجب عليه شيء. وأحمد أيضا له رواية بعدم التحريم لأنه لا يصير محرما كقول الجمهور. قلت: وقول الجمهور والصواب الحديث إنما الأعمال بالنيات. وفي حديث المسور المتقدم في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد وأشعر ثم أحرم بالعمرة، ففي التفريق بين الإحرام والتقليد، والله أعلم. انظر الفتح، أضيف إليه مصنف بن أبي شيبة الثالث، مصنف بن أبي شيبة الثالث 481، البيهقي الخامس 233، الخامس 233. قال: مثل 64 بعد 100، هل له أن يركب الهدي؟ هل للحاج أن يركب هديه الذي ساقه الدليل، أم لما رأى الرجل يسوق البدنة أركبها قال: إنها بدنة أركبها وإليك. قال: نقل الجواز مطلقا، نقل الجواز مطلقا عن عروة بن الزبير وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر، وجزم به النووي في الروضة لحديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. الحديث. ونقل ابن عبد البر كراهة الركوب لغير حاجة عن أكثر الفقهاء، ومنهم الشافعي ومالك أبو حنيفة. ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ركوب الهدي فقال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. إذن هذا بين أنه إذا وجد ظهرا آخر فيكره له، يكره له الركوب كما قال الشافعي ومالك وابن حنبل. إذن يجوز في حالة الاحتياج، في حالة عدم الحاجة يكره. قال: عن أبي حنيفة المنع مطلقا، وعن أبي حنيفة المنع مطلقا، وعن مالك الجواز في الضرورة، والضرورة أخص من الحاجة. ضرورة عند أن يخشى على نفسه مرضا أو هلاكا، والحاجة أوسع، إذا قيل عند الحاجة فهي أوسع من الضرورة. قال: وعن بعض أهل العلم الظاهر، وعن بعض أهل الظاهر الوجوب، أنه يجب أن يركبها إذا احتاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل: ويلك اركبها، من تضرر فيجب عليه أن يصرف عن نفسه الضرر، قد يصل لحد الوجوب فيما إذا حصل الضرر. قلت: الظاهر من الأحاديث المتقدمة هو الجواز بغير كراهة إذا كان محتاجا، ويكره إذا لم يكن محتاجا، والله أعلم. المسألة 65 بهذا 100، المتمتع إذا لم يجد هديا فكيف يصنع؟ قال رب العزة جل وعلا: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، تلك 10 كاملة، وتعتبر القدرة في موضعه، فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام وإن كان قادرا عليه في بلده. يعني ما يقول أنا قادر في بلدي سأرجع وأرسل الهدي، ما يستطيع، لأن وقت الهدي مؤقت، ما يستطيع أن يذبحه في بعد أيام التشريق. وإن كان قادرا عليه في بلده لأن وجوبه مؤقت، وما كان وجوبه مؤقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه. المسألة 66 بعد 100، وقت صيام 3 أيام. من يجيب؟ الله عز وجل ماذا قال في الآية؟ صيام 3 أيام في الحج، فمتى تكون؟ في أيام التشريق وقبل أيام التشريق. هل تصنح؟ لو صام 7، 8، 9 فقط ماذا حصرتها؟ الآية عامة في الحج، تشمل الحج أيام الحج كاملة، من بداية العشر، من بداية العمرة، من تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من أهل. طيب، وعلق الله الوجوب كما تقدم معنا بالتمتع العمرة إلى الحج، فلا بأس بعد أن يفرغ من العمرة له أن يصومها إذا علم من نفسه الإعسار، وإذا كان يعلم من نفسه أو يرجو أن يجد مالا فله أن يتأخر ولو إلى أيام التشريق. والأفضل في حق من علم من نفسه الإعسار أنه يقدم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، ولا يفتر فيها عن الذكر بسبب الصيام. لكن قد يكون إنسان يرجو أن يجد مالا فيتأخر حتى يأتي وقت النحر، ويرجو أن يجد مالا فما معه، ما بقي معه إلا أن يصوم أيام التشريق 11، 12، 13. نعم، لأنه ما بقي إلا هي من أيام الحج. والأفضل التقديم، قد يعترضه شدة، مرض، عسر، نعم، تعب، مشقة، فضيق على نفسه. لما يضيق على نفسه ما يبقي إلا 3 أيام، قد يشق على نفسه. لكن الأفضل بعد أن ينتهي من العمرة وهو يعلم نفسه ما عنده مال للهد يصوم 3 أيام. طيب، لو صام 3 أيام ثم وجد مالا، هل له أن يهدي ويترك 7؟ نعم، له أن يرجع إلى الهد، وتلك إن شاء الله تكون تطوعا في حقه، ولا يلزمه بعدها في بلدي 7 أيام، ما تلزمه. طيب، ستأتي معنا هذه المسائل. قال المسألة 66 بعد 100، وقته صيام 3 أيام. أما وقت الجواز ففيها أقوال، وقت الجواز ووقت الأفضلية كأن الثاني وقت الاختيار. أما وقت الجواز ففيها أقوال. الأول إذا أحرم بالعمرة، وقال أبي حنيفة وأحمد في رواية، والصحيح عند الحنابلة، وهو الصحيح عند الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، مع قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. القول الثاني إذا أحل من العمرة، وهو قول أحمد في رواية، من بعد انتهاء من العمرة. الأول عند البداية، من بداية العمرة. الثالث بعد الإحرام بالحج، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني قالوا، يعني قيد الله التمتع إلى الحج، وهذا قد بدأ بالحج بعد الإحرام بالحج. الرابع العشر الأول من ذي الحجة، يعني وقت الجواز في العشر، وهو قول عكرمة وطاووس وعطاء والثوري والأوزاعي. الخامس يجوز له الصوم في جميع أشهر الحج، هذا من أبعد الأقوال، يعني حتى ولو كان قبل الإحرام، هذا في نظر. نقل عن مجاهد وهو خلاف المشهور عنه، قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: وقد أجاز قوم أن يصوم 3 أيام قبل أن يحرم بالحج، وهذا خطأ لأنه خلاف أمر الله تعالى بأن يصومها في الحج. وما لم يحرم المرء فليس هو في الحج، فإذا أحرم بالعمرة قد صار في حج، لأن العمرة من الحج، العمرة من الحج. وما لم يحرم المرء فليس هو في الحج، فليس هو في وقت صيام الثلاثة الأيام. وأيضا فإنه لا يجب عليه الهدي المذكور ولا الصيام المذكور إلا بتمتعه بالعمرة إلى الحج بنص كلام الله تعالى، وهو ما لم يحرم بالحج فليس هو بعد ممن تمتع بالعمرة إلى الحج. وقد شرع في العمرة ناويا ذلك، فيظهر أنه إذا أحرم بالعمرة جاز له الصيام بعدها، والأفضل أن يكون بعد انتهائه من العمرة حتى لا يتعب بسبب العمرة والسفر والمناسك يتعب فيها، بعد فراغه من العمرة لا بأس. قال: وهو ما لم يحرم بالحج فليس هو بعد ممن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولا يجزئ أداء فرض إلا في وقته الذي أوجبه الله تعالى فيه. قال أبو عبد الله وفقه الله قول ابن حزم فيه قوة في ترجيح القول الثالث، ولكن يشكل عليه أن بعض الصحابة أفتوا بالصوم قبل يوم الإحرام بالحج يوم التروية. ففي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية يوم عرفة، يعني أجاز أن يصام السابع والثامن والتاسع. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، يعني جعلوا يوم عرفة غاية، يعني قبله إلى أن يصل يوم عرفة. فمن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعليه فالذي يظهر لي والله أعلم أن القول هو الأرجح أنه إذا أحرم بالعمرة، لأن عمرة التمتع دخلت في الحج كما في الحديث، ولأن هذا هو ظاهر قول الصحابة كما تقدم. وأما كون الهدي يجب عليهم النحر والصوم بدلا منه، فقد تقدم أن الهدي له تعلق بالذمة من حين يحرم بالعمرة، وتقديم الواجب بعد وجود سببه قد جاز في مواضع، منها تقديم كفارة الحنث قبل الحنث، منها تقديم كفارة الحنث قبل الحنث باليمين، ومنها تعجيل الزكاة قبل تمام الحول. ثم وجدت كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله يوافق ما ذكرته، فقد قال في شرح العمدة: وأما وجه المشهور يعني أن أحمد فإنه إذا أحرم بالعمرة فقد انعقد سبب الوجوب في حقه ودخل في التمتع، بدليل أنه لو ساق الهدي معه لمنعه الهدي من الإحلال. هذا يدل على شيخ الإسلام يرى أن من ساق الهدي فما يتمتع ولا يعتمر، ما يتمتع يدخل الحج على العمرة يصير قارنا، تقدمت معنا هذه المسألة، بدليل أنه لو ساق الهدي معه لمنعه الهدي من الإحلال. فإن قيل فقد قال الله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهذا يقتضي وقوع الصيام بعد الإحرام بالحج، لأنه إنما يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج إذا أحرم به، ولأنه قال في الحج، فإذا صام قبله لم يجز. قلنا هو ينوي التمتع ويعتمد من حين يحرم بالعمرة، ويسمى متمتعا من حينئذ، نعم يسمى متمتعا من ذلك الوقت. ثم قال رحمه الله: فإذا أحرم بالعمرة إلى الحج فهو حاج، فإذا صامها حينئذ فقد صامها في حج، لأن العمرة هي الحج الأصغر، وعمرة التمتع جزء من الحج بعض له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه. والمتمتع حاج من حين يحرم بالعمرة، إلا أن إحرامه يتخلله حل بخلاف من أفرد العمرة. هذا كلام قوي، كلام جيد. طيب أخوان، بعض الأخوة يقول أنه بدأت تشكل عليه مسائل في الحج وما فهم بعض الأشياء في الحج. أولا الأخوة عليهم بالمراجعة، فإنه إذا راجع المسألة بعد الدرس حتى فهمها هذا يعينه على الفهم. بعض الأخوة ما يفتح الكتاب إلا عندي في الحلقة، ما يصلح، لا بد أن تراجع مرة أخرى، وما أشكل عليك تسأل عنه إخوانك أو تكتب ورقة ونحن نجيب عما يشكل. الآن راكمت على نفسك، اليوم درس وقبله درس وأسبوع وأسبوعان وأنت لا تراجع، تتراكم علي ولا تفهم، مطلوب المراجعة. هذا أمر. أمر الثاني إن شاء الله يوم السبت، يعني من عنده إشكال في سؤال مما تقدم معنا من المسائل من بداية الحج إلى يومنا هذا، من عنده إشكال يكتبه في ورقة، ممكن نجعل نصف الدرس إجابة على الأوراق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.